بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عناوين النشرة: استنفار إسرائيلي وتخوف من طبيعة الرد السوري. كيف تزامنت الغارات مع تحرك الجماعات المسلحة على الأرض؟ لجنة التحقيق الدولية: المعارضة السورية استخدمت غاز السارين. معارك ضارية في القصير والمنار تواكب تقدم الجيش. أبو ثعور عند بري وباسيل والفرزي في معراب. عيد الصحافة تاريخ من الشهداء. وفي آخر دقيقة ضربني وبكى. أهلا بكم. هل تورطت إسرائيل في غارات الليل على سوريا وأخطأت في الحسابات واستشراف التداعيات؟ وجهت إسرائيل ما تعتبره رسالة أو ما هو في أحسن الأحوال محاولة فرض معادلة، لكنها بدت أبرز الحريصين على احتواء الموقف ومنع تدحرج الأمور باتجاه الحرب. المؤكد أن الضربة لم تنل من مخزون سوريا الاستراتيجي، ولم تستهدف شحنات أسلحة كما تردد، ولم تصب الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة سوى بخدوش. المؤكد أيضا أنها كشفت حقيقة تورط إسرائيل المباشر بدعم الجماعات السورية المسلحة. فعدو عدوي صديقي، قال أحد الخبراء الإسرائيليين. الجماعات المسلحة وثقت بالصوت والصورة عبر الفضائيات الراعية مدى التواطؤ المبرمج بين الغارات الإسرائيلية وهجماتها المتزامنة على دمشق. دمشق علقت على الغارة: سنتمهل لكن لن نهمل. وتل أبيب لاذت رسميا بالصمت، فتولى مسؤولوها السابقون وخبراؤها استخلاص العبر، ومنها اللا مصلحة في التورط بحرب ولا مصلحة في القيام بالأعمال القذرة التي لا تريد واشنطن القيام بها. أما ما كانت واشنطن ترمي إليه عبر إثارة مسألة الأسلحة الكيماوية فقد سقطت حجته أيضا وجرت الرياح بما لا تشتهي. فالذي استخدم الأسلحة الكيماوية هي الجماعات المسلحة، والكلام ليس لمسؤول سوري بل لعضو لجنة التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا كارلا ديل بونتي. في لبنان، عجلة تشكيل الحكومة لم تتحرك في ظل المقاربة المختلفة لطبيعة التمثيل الحقيقي بين رئيس الحكومة المكلف وفريق الثامن من أذار. أما حركة قانون الانتخاب فبطيئة جدا برغم مستجد لافت تمثل بفتح قنوات اتصال واسعة بين الرابي ومعراب عبر زيارة غير مسبوقة قام بها الوزير جبران باسيل لرئيس القوات. نبدأ من انشغال الأوساط الإسرائيلية بطبيعة الرد السوري على العدوان في محيط دمشق، وربطت هذه الأوساط بين الهجوم الإسرائيلي بضوء أخضر أمريكي وغربي وبين التقاء مصالح المعارضة المسلحة السورية وعلى رأسها جبهة النصرة في إضعاف النظام في سوريا.
غادات الغارات الإسرائيلية على محيط دمشق انشغلت الأوساط الإسرائيلية بالسؤال المركزي حول طبيعة الرد السوري على هذا الهجوم. حال الاستنفار والتأهب على المستويات العسكرية والسياسية الصهيونية وحال القلق بين المستوطنين خصوصا في منطقة الشمال أظهرت أن مختلف الأوساط الإسرائيلية تتخوف من الانجرار إلى مواجهة واسعة النطاق مع سوريا وحلفائها. العديد من المعلقين الإسرائيليين تحدث عن مسعى إسرائيلي لدفع سوريا لاستيعاب الضربة وعدم الاندفاع نحو رد فعل واسع قد يؤدي إلى إشعال المنطقة، وأبقى بعضهم المجال مفتوحا أمام دمشق لرد مدروس لا يؤدي إلى إحراج إسرائيل ودفعها إلى الرد المقابل.
أعتقد أننا نسير على حبل دقيق، وإذا كان الرد السوري عبر إطلاق صاروخ من قبل مجموعة غير معروفة فهذا لا يشعل المنطقة، فلا مصلحة لكل الأطراف بالدخول في مواجهة واسعة برد ربما يأتي بشكل ينهي العملية من دون توسعها إلى حرب. وأعتقد أننا نستطيع تحمل رد محدود.
ما هي السكون؟
ما هي المخاطر مقابل نتائج العملية؟ وكم كان الهجوم ضروريا؟ وهذا ما لن نستطيع الإجابة عليه. فهل تستحق صواريخ فاتح 110 التي يوجد لدى حزب الله مثلها تلك المخاطرة؟ ما أخشاه هو زيادة الثقة بالنفس، فقد هاجمنا مرة أولى وثانية وثالثة وليس لدينا تقدير متى سينفجر الوضع.
المعلقون الإسرائيليون ربطوا الهجوم الإسرائيلي بضوء أخضر أمريكي وغربي ربما يصل إلى حدود تحول إسرائيل إلى وكيل لتنفيذ السياسة الغربية لإضعاف النظام في دمشق.
يدمني شان شو ما هذا شو سوق شلي
أبلغني دبلوماسيون غربيون عن ارتياحهم للعملية الإسرائيلية وقالوا إننا وجدنا في النهاية من يقوم بما يجب فعله، إضافة إلى التقاء جهات في المعارضة السورية مع إسرائيل على قاعدة عدو عدوي صديقي بما في ذلك المعارضة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
قائد المنطقة الشمالية يائير جولان للتصعيد من قبل سوريا فإن الجيش الإسرائيلي يستعد في هضبة الجولان لمواجهة هجمات صاروخية من قبل سوريا أو حزب الله ردا على الهجوم الإسرائيلي وفق ما أوردت صحيفة معاريف.
مصدر سوري مسؤول أعلن أن بلاده ستختار التوقيت للرد على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خلال الأيام الماضية مواقع عسكرية في سوريا. وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرد ربما لا يحصل على الفور لأن إسرائيل في حالة تأهب، لذا سننتظر لكننا سنرد. متحدث باسم المعارضة السورية رحب من مدينة حمص في حديث مع القناة الثانية الإسرائيلية بالهجوم الذي شنته إسرائيل ضد سوريا، واعتبر هذا المعارض أن الأفراح تعم سوريا بعد الهجوم الذي يستهدف بحسب قوله النظام في سوريا وحزب الله وإيران.
في الليلة الماضية بعد الساعة 1:30 من منتصف الليل تعرضت معاقل الشبيحة ومعاقل حزب الله والقوات الإيرانية الموجودة في دمشق لهجوم صاروخي نباركه، وهناك فرحة عارمة تملأ قلوب الشعب السوري والثوار السوريين والمقاتلين على الأرض، حيث إنها قامت بتدمير أكبر وأخطر المعاقل الإرهابية التي يتحصن بها مقاتلين حزب الله الإرهابي والحرس الثوري الإيراني وقوات الأسد.
هل سيؤثر هذا على سير المعركة الداخلية؟
نعم بالتأكيد، بالفترة الأخيرة كانت القوات الأسدية وميليشيات حزب الله الإرهابي وقد يعني طغت كثير في سوريا، والمجازر شاهدتموها وشاهدها العالم كثيرا. الجيش الحر وصل إلى درجة يعني يائسة، هذه الضربات كانت مفيدة جدا جدا وخاصة في دمشق حيث الغوطة الشرقية الجيش النظامي والحرس الثوري الإيراني يتقدم، ولكن الآن الوضع مختلف تماما.
شكرا جزيلا أستاذ حسن.
المشاهد التي نشرت على الانترنت حول الغارات الإسرائيلية وبنك الأهداف الذي تداولته بعض الفضائيات العربية تكشف جهوزية الجماعات المسلحة لمواكبة هذا الاعتداء.
الساعة 2:45 فجرا بتوقيت دمشق، كاميرات مجهزة بانتظار الغارة الإسرائيلية. همس وتكبير يظهر انتماء المصور. الكاميرا ذات جودة عالية قادرة على التقاط صورة بعيدة وبنقاوة. بحسبة سريعة نعرف على أي بعد نصبت هذه الكاميرا. بين مبيض الانفجار والزمن الذي استغرقه الصوت كي يصل إلى الكاميرا يساوي 10 ثوان تضرب ب 340 مترا في الثانية، وهي سرعة الصوت. فنعرف أن الكاميرا كانت على بعد 3 كيلومترات و400 متر تقريبا. كاميرات ذات جودة عالية نصبت في مكان ما يمكن رصد الغارات فيه من زاوية مكشوفة. الجهوزية التقنية برزت أيضا في عرض المشاهد بعد توليفها من مصدرين بزاويتين ونشرها على الإنترنت في غضون 40 دقيقة. نشرت المشاهد وبدأت بعض الفضائيات العربية بممارسة دورها. على هذه الشاشة متصل يذكر أهداف الغارة بعد ساعتين تماما من حصولها وقبل أن تذيع السلطات السورية أي خبر.
المواقع المضروبة هي التالية: اللواء 105 حرس جمهوري، اللواء 104 في منطقة وادي بركة، لواء صواريخ ديباتيون، مستودعات الذخائر ديباتيون، مبنى البحوث العلمية في جمرايا، موقع بالقرب من معامل الدفاع بالهامي، موقع بالقرب من الفرقة الرابعة بالقرب من ضاحية التسية.
المستغرب أن نسمع الأهداف نفسها وبالترتيب نفسه من متصل آخر على شاشة أخرى.
المواقع التي قصفت نستطيع حصرها في لواء 105 حرس جمهوري، اللواء 104، لواء صواريخ طبعا بقاسيون، مستودعات الذخائر أيضا بقاسيون، مبنى البحوث العلمية في جمرايا، موقع بالقرب من معامل الدفاع بالهامي، وموقع للفرقة الرابعة بالقرب من ضاحية قدسية.
عودة إلى المتصل الأول، لم يكن مسموحا له على ما يبدو ذكر اسم إسرائيل في العملية.
الآن لدينا معلومات مؤكدة بأنها ليست غارات إسرائيلية.
المتصل الثاني كان أكثر صراحة، تحدث عن تنسيق دولي.
هذه المعلومات تؤكد أن هذه الضربات كانت بتنسيق دولي، التنسيق طبعا كان مع قوى أمريكية بريطانية.
إذن تنسيق دولي خطط للغارات ولهجمات نفذها المسلحون دفعة واحدة في تمام الساعة 12:10، أي بعد 10 دقائق من غارة جبل قاسيون، وطالت حواجز ونقاطا عسكرية للجيش السوري في المناطق التالية: دارية، المعظمية، نهر عائشة، صحناية، برز القابون، زملكة، الوروار، اليرموك، بابلة، بيت سحم، عقرب الحسينية، ومنطقة السيدة زينب. الهجمات المنسقة التي تشبه الطوق حول دمشق رافقتها حملة إشاعات بثها الإعلام العربي والغربي والتنسيقيات للتأثير على سكان العاصمة.
لدي خبر عاجل الآن، سماع أصوات القصف والاشتباكات بكامل المنطقة الجنوبية في دمشق، وإصابة خزانات الكيمياوي في جبل قاسيون، وأهالي ركن الدين يعانون الآن من رائحة غريبة جدا.
سقطت الإشاعات والغارات لم تدمر سوى الحجر، ليبقى الدليل واضحا على تنسيق كبير يؤكد الارتباط بين المجموعات المسلحة وإسرائيل في حربهم ضد سوريا.
نستكمل هذه النشرة ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. يواصل الجيش السوري تقدمه داخل مدينة القصير، كاميرا المنار واكبت العمليات العسكرية داخل المدينة.
المعركة مستمرة على مداخل مدينة القصير، ولكن من يقاتل في الصفوف المتقدمة؟ عشرات القتلى من المسلحين، غالبيتهم من جنسيات عربية وأجنبية، تعرف عنهم أوراقهم الثبوتية، يقول الجيش السوري. هنا محطة تصفية الماء، حولتها المجموعات المسلحة إلى منشأة أو حصن على أطراف المدينة، سواتر وتحصينات وخنادق نظفها الجيش بعد معارك ضارية.
نحن موجودين الآن بمحطة تصفية المياه، بمحطة تصفية المياه اللي كانوا المسلحين متخذين عبارة عن قاعدة لانطلاق عمليات إرهابية. طبعا وحدات من الجيش العربي السوري قامت بتنفيذ عملية نوعية تم من خلالها قتل عدد كبير من المسلحين، وأسر أيضا عدد من المرتزقة الإرهابيين. دامت المعارك من أربع لخمس ساعات. تمكننا بفضل بواسل جنودنا وقواتنا المسلحة بدحر هؤلاء المعتدين وهؤلاء المرتزقة.
هذه المحطة تؤمن مياه الشفة لمحافظتي حماة وحمص، ومعها مدينة القصير. العمل في المحطة مستمر على تأمين المياه رحمة بمواطنين لا ناقة لهم ولا جمل في معركة بات واضحا أنها متعددة الجنسية. في البساتين الداخلية للمدينة المعركة تدور رحاها بين البيوت وعلى بعد أمتار قليلة. كثافة نيران تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة، على أن قرار الحسم بات ضمنيا أمرا واقعا.
معركة القصير مستمرة بمختلف مداخلها الجنوبية والشرقية وحتى الشمالية بانتظار الدخول إلى هذه الأحياء. حمزة الحاج حسن، قناة المنار، القصير.
وفي حلب اندلعت اشتباكات عنيفة في حي الشيخ مقصود بين وحدات حماية الشعب الكردية ومجموعات مسلحة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال. المرصد السوري المعارض قال إن كتيبة شهداء بدر قصفت حي الشيخ مقصود بقذيفة هاون، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. كما اندلعت اشتباكات بين المسلحين والأكراد في منطقة عفرين على خلفية رفض العناصر المسلحة التوقف على حاجز للأكراد في شارع العشرين وقيامهم بخطف عدد من النساء والأطباء. صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية ذكرت أن قذيفة هاون سقطت في الجولان المحتل من دون أن تسفر عن إصابات، وبحسب الصحيفة فإن القذيفة مصدرها الأراضي السورية، حيث سقطت في منطقة مفتوحة بالقرب من مركز عسكري. وتداولت مواقع إلكترونية أنباء عن سقوط 4 صواريخ في الجولان المحتل مصدرها الجانب السوري. أعلنت المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية والعضو في لجنة التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا كارلا ديل بونتي أن مسلحي المعارضة السورية استخدموا غاز السريع.
دليل جديد موثق بشهادات ميدانية قدمته المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية والعضو في لجنة التحقيق الدولية بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا كارلا ديل بونتي. الدليل الجديد يؤكد استخدام الجماعات المسلحة في سوريا سلاحا كيماويا وبالتحديد غاز السارين.
ما خلصنا إليه حتى الساعة هو أن معارضي النظام في سوريا هم الذين يستخدمون غاز السارين. ما زال علينا تعميق تحقيقاتنا والتدقيق فيها وتأكيدها من خلال شهادات إضافية، لكن توجد شكوك قوية وملموسة، والمساعدة التي تلقاها الضحايا تظهر ذلك.
موقف حسم الجدل الذي أثارته الأوساط الغربية بوجه دمشق، وانضم إليه الأمين العام للأمم المتحدة بعد رسالة من الحكومة السورية طلبت في أذار مارس الماضي من مجلس الأمن تشكيل لجنة تحقيق في معطيات حسية وحالات تسمم في صفوف المواطنين في خان العسل بريف حلب تؤكد استخدام المسلحين سلاحا كيماويا. المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش توقف عند المعطيات الجديدة التي قدمتها ديل بونتي، وجدد التأكيد على أن موسكو لن تسمح بالمماطلة في الرد على طلب الحكومة السورية التحقيق في حادث استخدام الجماعات المسلحة السلاح الكيماوي في خان العسل. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغراس موسن أشار إلى وجود أدلة على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، لكنه قال إنه لا يملك معطيات عن الجهة التي استخدمته، مكررا بذلك مواقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما بهذا الشأن.
نراقب التطورات عن كثب في سوريا، وهناك دلائل على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، لكن ليس لدينا معلومات مؤكدة حول الجهة التي استخدمت هذه الأسلحة، لكن أي استخدام مهما كانت الجهة يشكل خرقا للقانون الدولي ويعتبر مسألة مقلقة جدا.
وفي أواخر العام الماضي بثت إحدى الجماعات المعارضة المسلحة في سوريا صورا على اليوتيوب تؤكد امتلاكها أسلحة كيماوية تم إدخالها عبر تركيا، وأنه تمت تجربة هذا النوع من الأسلحة على الأرانب. وفي أعقاب موقف المحققة ديل بونتي أعلنت السلطات التركية أنها فتحت تحقيقا مع جرحى سوريين نقلوا إلى أراضيها للتحقق مما إذا كانوا ضحايا أسلحة كيماوية، إلا أنه من الملاحظ أن ما أدلت به ديل بونتي قوبل ببرودة لدى الدول التي أثارت القضية لمجرد التلويح باتهام الحكومة السورية، في حين تتجاهل إدانة المجموعات المسلحة باستخدام الأسلحة الكيماوية.
اعتبر نواب ومسؤولون في حزب الله أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت سوريا تؤكد أن المشروع الإسرائيلي والمشروع التكفيري هما مشروع واحد في المنطقة.
المشروعان الإسرائيلي والتكفيري هما مشروع واحد، حسب ما أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد تعليقا على الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، محذرا من أن استعارة الفتنة في المنطقة بحال حصولها لن تستثني أيا من المؤسسات والمرجعيات الإسلامية في عالمنا العربي والإسلامي. موقف النائب رعد جاء خلال احتفال بذكرى الشهيد حسن نصر الدين في بلدة جبشيت.
اليوم الغارات التي حصلت على سوريا تؤكد بما لا شك فيه بأن المشروع الإسرائيلي والمشروع الإرهابي التكفيري هو مشروع واحد له وجه عام. بدنا نتعاطى على هذا الأساس. بعدنا بلبنان نسمع دعوات للحياد. أي حياد؟ ما غطستوا لهذا البلد؟
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووخ وخلال احتفال بذكرى أسبوع الشهيد عاهد سعادة في عرب سليم انتقد التحريض العربي على استجلاب تدخل خارجي لضرب سوريا.
الغارات الإسرائيلية على أطراف دمشق أكدت أن أهداف الحرب على سوريا تتصل بمشروع المقاومة، وأن من يحارب في سوريا ضد النظام إنما يخدم مشروعا وأهدافا إسرائيلية.
بدوره اعتبر النائب وليد سكرية أن الأيام المقبلة ستحمل العديد من التطورات والمفاجآت التي تكشف أهداف العدوان الإسرائيلي على سوريا.
ضرب اليوم هي مقدمة بعد نمط وهل ستكون ضربات أم هي مجرد دفعة معنوية للمغرب عبد الهار؟
كلام سكرية جاء خلال ندوة سياسية في بلدة شعث البقاعية.
في عين التين بحث حكومي بين موفد النائب وليد جنلاط الوزير أبو فعور والرئيس نبيه بري، وفي معراب تشاور انتخابي بين القوات والتيار الوطني الحر بمشاركة الفرسلي.
في اليوم الأخير لعطلة الأعياد تحركت عجلة الاتصالات السياسية العاملة على خطي تشكيل الحكومة العتيدة وحل أزمة قانون الانتخاب. ففي وقت علمت المنار أن الجديد قد طرأ على موقفي رئيس الحكومة المكلف وفريق الثامن من آذار من شكل الحكومة المقبلة، أي تمسك الطرف الأول بصيغة ثلاثة منات وأصرار الطرف الثاني على التمثل في الحكومة وفق الأحجام النيابية. جاءت زيارة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فعور إلى عين التيني موفدا من النائب وليد جنبلاط. تشاور بقي تفاصيله طي الكتمان برغم الأجواء التفاؤلية التي أشاعها تصريح الوزير الاشتراكي بعد اللقاء.
وربما يكون ملف الحكومة بلغ مراحل يجب معها أن يكون هناك تقدم وأن يكون هناك اتفاق بالحد الأدنى على الصيغة العامة. خلاصة القول أن هناك جهد كبير يبذل في فترة الأعياد لم يتوقف من قبل الرئيس المكلف، وآمل هذا الجهد في بداية هذا الأسبوع بعد الأعياد أن يشهد زخما إضافيا بما يقود إلى تشكيل حكومة في وقت قريب، حكومة تحظى ب تفاهم وتوافق وطني.
تطور آخر على صعيد قانون الانتخاب تمثل بانتهاء مرحلة التواصل الهاتفي أو عبر وسيط بين القوات والتيار الوطني الحر. الوزير جبران باسيل يرافقه عراب المشروع الانتخابي الأرثوذكسي نائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفرزلي في معراب. من الساعة 11 صباحا إلى 2 من بعد الظهر استمر اللقاء مع رئيس حزب القوات سمير جعجع بحضور النائبين جورج عدوان وإلي كيروس. مصادر مشاركة في الاجتماع أكدت للمنار أن البحث تركز حول قانون الانتخاب، حيث كان توافق على أن الأرثوذكسي هو الحل الأفضل لمشكلة المناصفة في لبنان، ولكن يجب التعامل مع واقع رفض مكونات أساسية له، ما يفترض إما تأمين بديل يحقق المناصفة التي يؤمنها الأرثوذكسي أو تهيئة الأجواء لعقد جلسة عامة تضمن إقرار القانون الانتخابي وعدم تضييع الاستحقاق. الوزير باسيل أكد للمنار أن الخطوة باتجاه القوات ستستتبع بخطوات تجاه أكثر من فريق، لا سيما مع الحلفاء وفي مقدمهم حزب الله وحركة أمل، أما التواصل مع الكتائب فهو مستمر ولا مشكلة، أكد باسيل للمنار.
تتابعون بعد الفاصل الإمام الخامنئي لمواجهة الفتنة بالوعي. أهلا بكم من جديد. أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن الهدف من اعتداء المسلحين في سوريا على مقام الصحابي حجر بن عدي الكندي هو إشعال نار الفتنة بين المسلمين. ورأى الإمام الخامنئي أن مواجهة هذه الفتنة يكون بالوعي والإدانة من قبل السنة والشيعة على السواء.
شيعيان در هر نقطه‌ای که بودند، چه در اینجا چه در عراق چه در
باكستان جدا غير نقطي از نقاطي كه.
لقد أثبت الشيعة في كل مكان هنا وفي العراق وباكستان وكافة أماكن تواجدهم، والذين شاهدوا هذه الأحداث أثبتوا مستوى من التطور الفكري. العدو يريد عبر هذا العمل أن يشعل نيران النزاع الشيعي السني، ولكن المجتمع الشيعي وأتباع أهل البيت عليهم السلام أثبتوا أنهم لا يخدعون بمثل هذه الأمور، كما أن الأخوان من أهل السنة في الكثير من الأماكن أدانوا هذا العمل وأظهروا وعيا كبير، ويجب أن يستمر هذا الأمر، لأن هذه الأمور إن لم تدان بشكل واضح من كافة المسلمين، وإذا لم يقم كبار العلماء والساسة والمفكرين بالوقوف بوجههم، فإن هذه الفتنة لن تبقى محصورة هناك، وستحدث بلوا في المجتمع الإسلامي، وتزيد من نار هذه الفتنة يوما بعد يوم. لذا يجب الوقوف بوجهها عبر الطرق السياسية والفتاوى الدينية، وعبر المقالات الواضحة للكتاب والمثقفين والنخب السياسية والفكريات في العالم.
إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود وفي تصريح للمنار اعتبر أن ما فعله التكفيريون في مقام الصحابي حجر بن عدي يؤدي إلى فتنة مذهبية.
أنا عم بقول هؤلاء التكفيريون قد يرتكبون موبقات كبيرة، منها تدمير المساجد أو المقامات مثل ما حصل بليبيا أو بتونس وغيرهما، بطريقة فيها إهانة لمن هو مدفون وللناس اللي بيحترموا هذه القبور. اللي حصل في قبر حجر بن عدي، من أعطاهم الحق في أن يفعلوا ذلك؟ هذا غلط. ومثل هذا الفعل فتنة مذهبية، قد تشعل فتنة كما حصل تفجير القبتين الذهبيتين، إن كان ردة فعل فيها بشعة جدا على السنة في العراق، فهل تريدون ردود فعل بهذا المعنى؟ أنتم قتالكم في هذا المكان أليس واضحا أنه يخدم الأمريكي والإسرائيلي وأعداء الأمة؟ ما في شك أن تتناغم مع فعل التكفيريين، يمكن لأنهم وجدوا أن التكفيريين أو المقاتلين على الأرض فشلوا في أكثر من هدف، فإنهم يمهدون لهم الطريق أو يحاولون.
زار وفد من تجمع العلماء المسلمين مفتي بعلبك الشيخ أيمن الرفاعي في إطار جولة على المقامات الدينية والروحية في سائر المناطق. الشيخ الرفاعي شدد بعد اللقاء على الوحدة بين المسلمين، مؤكدا على حرمة نبش القبور. وقد عرض الوفد مع المفتي الرفاعي آخر المستجدات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية. أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم على حق سوريا المتأصل في القانون الدولي بالرد على مثل الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة. المعلم وفي اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافراف قال إن العدوان على سوريا يثبت مرة أخرى تورط إسرائيل ومن يدعمها بسفك الدم السوري. من جانبه أكد لافراف حرص روسيا على استقرار سوريا، وعبر عن القلق من خرق سيادتها وحرمة أراضيها. وزارة الخارجية الروسية أعربت عن قلقها من الغارات الجوية على سوريا، وقالت إنها تدرس وتحلل الظروف المحيطة بهذه الغارات التي من شأنها أن تهدد بزعزعة الوضع في لبنان، وأبدت خشيتها من بوادر تجهيز الرأي العام لإمكانية التدخل العسكري في سوريا. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا إلى الهدوء لتفادي التصعيد في النزاع السوري. الخارجية الصينية حثت الأطراف كافة على ممارسة ضبط النفس. رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قال إن الاعتداء الإسرائيلي على سوريا يعد بادرة خطيرة. رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي دعا القيادة السورية إلى الرد على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة. طهران نفت أن تكون الغارة الإسرائيلية استهدفت مستودعات تحتوي على أسلحة إيرانية، وقالت إن الحكومة السورية ليست بحاجة إلى أسلحة إيرانية، وهذا النوع من المعلومات هو من ضمن حرب الدعاية والحرب النفسية ضد سوريا. المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة حسن عبد العظيم أكد أن الغارات الإسرائيلية على البلاد هي عدوان على الشعب السوري.
العدو يطمع بنا، العدو يستغل الصراع بين النظام والشعب، بين النظام والمعارضة المدنية والمسلحة، ليدخل على الخط ويدمر ويعتدي. هذا الاعتداء عدوان على الشعب السوري، هذا الاعتداء عدوان على الدولة، هذا على الوطن، ونحن جميعا نقف ضد هذا العدوان، ونعتبر أن كل من يقبل بأن يكون هذا العدوان دعما له هذا لا يعبر أبدا لا عن إرادة الشعب السوري ولا عن يعني تفكير الشعب السوري ومواقف الشعب السوري المشرف.
وشهدت العديد من الدول ردود فعل شعبية نددت بالعدوان الإسرائيلي على سوريا.
العدوان الإسرائيلي على سوريا لقي سخطا شعبيا في العديد من الدول حول العالم، ففي مدينة رام الله في الضفة الغربية تجمع عشرات الفلسطينيين أمام مقر الصليب الأحمر الدولي احتجاجا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف سوريا.
ضد العدوان الإسرائيلي على سوريا، سوريا البلد العربي لا نقبل أن تدمر.
إنها استغلال لهذا التواطؤ العربي الرسمي تجاه ما يجري في سوريا من جهة، وهي من جهة أخرى تجيء في محاولة لإنقاذ المرتزقة الذين جيء بهم من كل أصقاع العالم.
العاصمة الإيرانية طهران شهدت وقفة تضامنية مع سوريا أمام مبنى ممثلية الأمم المتحدة نظمتها الهيئات الطلابية في الجامعات الإيرانية، حيث طالب المشاركون باتخاذ موقف حازم من اعتداء العدو الإسرائيلي على سوريا.
جئنا نقول لإسرائيل إذا استمرت في عدوانك وطغيانك فإننا قادمون، سنحرر قدسنا الشريف.
وفي العاصمة الروسية موسكو نظمت تظاهرة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، ودعا المشاركون الإدارة الروسية إلى اتخاذ مواقف عاجلة تمنع تكرار هذا العدوان.
رئيس الحزب التقدمي للشراكية النائب وليد جملاط دان الغارة الإسرائيلية على سوريا، ورأى في موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء أن الغارة تشكل في هذه اللحظة السياسية الحساسة عنصر تعقيد إضافيا على مجريات الأزمة السورية التي تتخذ أشكالا أكثر ضراوة يوما بعد يوم. واعتبر جملاط أن الاعتداء من الممكن أن يقدم ذريعة جديدة للنظام السوري لإلصاق تهمة العمالة بالمعارضة بما يتماشى مع اللغة الخشبية التي لطالما ارتكز عليها النظام في تخوينه لخصومه على حد تعبيره. رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان حذر من تداعيات ما تتعرض له سوريا. إرسلان وخلال استقباله وفودا شعبية تمنى على رئيس الحكومة المكلف تمام إسلام أن يعي خطورة المرحلة والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وهذا الاعتداء أنا بعتبر أو بقرأ وأكن هنالك خلفيات إسرائيلية بامتياز لح تهدد المنطقة بأسرة، ولح يكون إلى تداعيات خطيرة على مستوى المنطقة منطقة الشرق الأوسط بأسرة. فبنبه الجميع أنه ينتبهوا، ما في خيمة فوق رأس حدا.
ودان مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الاعتداء الصهيوني على سوريا، واعتبر في بيان له هذا الاعتداء بأنه يشكل المثال الأوضح للإرهاب الصهيوني العالمي. رئيس حركة الشعب نجاح وكيم رأى أن الصمت العربي إزاء العدوان بليغ جدا ومعيب. رابطة الشغيل اعتبرت أن توقيت العدوان جاء بهدف محاولة الإخلال بموازين القوى في سوريا. ورأى حزب التوحيد العربي أن العدوان الإسرائيلي يأتي من ضمن الحملة التكفيرية الصهيونية التي تستهدف سوريا. المؤتمر الشعبي اللبناني اعتبر أن الصهاينة دخلوا الأزمة مباشرة لتدمير القوة الاستراتيجية السورية. واستنكر الاعتداء كل من هيئة علماء المسلمين، جبهة العمل الإسلامي، تيار الفجر، الأمين العام لحركة الأمة الشيخ عبد الناصر جبري، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، الشيخ حسام العيلاني، الشيخ هاشم منقارة، جمعية المشاريع الخيرية الاجتماعية، رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري، رئيس التجمع الشعبي العكاري وجيه البعريني، والاتحاد البيروتي. اعتبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون أن عملية خطف المطرانين في حلب لا تمثل بأي شكل من الأشكال نضالا من أجل الحرية. وفي كتاب مفتوح إلى الدول الداعمة للجماعات المسلحة في سوريا، ناشد عون هذه الدول التدخل لإطلاق المطرانين المختطفين قبل أن يحل الندم محل العمل. عون أشار إلى أن الوضع في سوريا بلغ أفظع مستوى، وأن الجرائم البشعة التي يرتكبها المسلحون تطاول رجال الدين المسالمين، معتبرا أن هذه الأعمال هي أعمال إرهابية يرتكبها إرهابيون يملأهم الحقد والكراهية التي تتغذى من دماء الأبرياء وحياة المدنيين، وأن تبرير هذا الإرهاب بحجة السعي إلى إطاحة النظام قد أضحى مثيرا للهزء والسخرية. اطلع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل على لائحة أسماء النسوة التي اصطحبها معه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إثر زيارته تركيا، وأوضح في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن عدد النسوة بلغ 371 امرأة، ولفت إلى أن اللواء إبراهيم سيباشر اتصالاته بالجانب السوري الرسمي لمبادلتهن بالمخطوفين اللبنانيين في أعزاز. يحتفل لبنان في السادس من أيار من كل عام بعيد شهداء الصحافة الذين قضوا على أيدي السلطات العثمانية في بداية القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين ما زالت الصحافة تقدم شهداء الحرية والواجب.
باللون الأحمر كتبت الصحافة اللبنانية تاريخها منذ الانتداب العثماني مرورا بمرحلتي الاستقلال والحرب الأهلية وصولا إلى يومنا الحالي. السلطات العثمانية بدأت بإعدام الصحفيين قبيل وأثناء الحرب العالمية الأولى، وعلقت المشانق على 3 مراحل لتقضي على 16 صحفيا من أصل 31 بدءا من محمد ومحمود المحمصاني وعبد الكريم الخليل والشيخ أحمد طبارة وباتروك باولي وجورج حداد وصولا إلى فيليب وفريد الخازن، جلهم أعدم على يد الوالي العثماني جمال باشا السفاح في ساحة البرج في بيروت. بعد الاستقلال وأثناء الحرب الأهلية سقط الصحفيون نسيب المتني، كامل مروي وأدوار صعب وسليم اللوزي ورياض طه وسهيل طويلي وحسين مروي. انتهت الحرب الأهلية واستمرت القافلة. 8 صحفيين لقوا حتفهم، أبرزهم سمير قصير وجبران التويني وعلي شعبان. وسائل الإعلام في لبنان دفعت ثمن تغطيتها للعدوان الإسرائيلي، حيث سقط للمنار شهيدان هما باقر حيدر أحمد وبهجة دكروب خلال عدوان العام 93، وفي عدوان 2006 استشهد سليمان الشدياق وليال نجيب، لتختتم القافلة مع شهيد جريدة الأخبار عساف برحال عام 2010. في 6 أيار تحتفل الصحافة اللبنانية بشهدائها، وتكريما لهم وضعت نقابتا الصحافة والمحررين بحضور ممثلين عن الرؤساء 3 أكليلا من الزهر على مدافن شهداء الصحافة في تلة الدروز في بيروت، كما وضع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية أكليلا من الزهر على نصب الشهيد عبد الكريم الخليل في الغبيري.
وإلى الصفحة الرياضية والزميل كريم سعد. كريم، ماذا في أخبار الرياضة؟
اليوم من أبرز الأخبار موضوع اليوم بطولة لبنان لكرة القدم، فريق الصفاء عاد لمشاركة النجمة في صدارة ترتيب بطولة لبنان لكرة القدم.
تفضل كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. اختتمت عصر اليوم مباريات الأسبوع 19 من بطولات لبنان لكرة القدم بلقاء جمع الصفاء وشباب الساحل على ملعب صيدا البلدي، وانتهى صفويا بهدفين لهدف. ونجح فريق الصفاء في العودة إلى مشاركة فريق النجمة في صدارة ترتيب بطولة لبنان بعد الفوز الصعب على شباب الساحل، وتقدم عبر اللاعب عامر خان تلا زميله محمد حيدر بعد أن تلاعب بمدافعي شباب الساحل قبل أن يسجل الهدف الثاني ليمنع فريقه التقدم بهدفين للا شيء. وفي الدقيقة 43 نجح اللاعب ديالو بتقليص الفارق بتسجيل هدف فريقه الوحيد، رافعا رصيده إلى 15 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين. فاز متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم برشلونة على ريال بيتيس 4 أهداف لهدفين ضمن مباريات الأسبوع 24، وشهدت المباراة عودة ناجحة لنجم الفريق ليونيل ميسي بعد أن كان التعادل يخيم على المباراة، وكانت النتيجة 2-2 ليسجل الهدفين الثالث والرابع. وكان ريال مدريد فاز على بلد الوليد 4-3، وهذا الفوز أجل تتويج برشلونة إلى أسبوع جديد وهو يحتاج إلى نقطتين لإحرازه اللقب. من جهة أخرى توجه اليوم مدرب برشلونة تيتو فيلانوفا إلى نيويورك للخضوع لفحص طبي. إلى هولندا توج أجاكس أمستردام بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي بعد أن اكتسح ضيفه فيلم بخمسة أهداف دون رد ليتأكد هبوط فيلم إلى دوري الدرجة الثانية. وكانت تلك المواجهة قبل الأخيرة في الدوري الذي لعب فيه كل الفرق في الوقت ذاته، علما أن الفرق التي ستلعب مواجهة واحدة متبقية في الأسبوع المقبل، لكن أجاكس سيلعب خارج أرضه. يذكر بأن هذا اللقب هو 32 لأجاكس في الدوري الهولندي لكرة القدم. إلى أخبار السرعة، فاز سائق فريق ريبسول هوندا داني بيتروسا بأول لقب له في موسم 2013 سباقات الدرجات النارية بوتوجوكيت بعد أن حل أولا في سباق جائزة إسبانيا الكبرى على أدمار ريز في إسبانيا. وتوافد المشجعون لمشاهدة سائق ياماها لورينسو ينطلق أولا في السباق قبل أن يتجاوزه منافسه داني بيتروسا في الدورة الأولى ليتقدم إلى الصدارة. واشتدت المنافسة بين البطلين وتبادلا صدارة السباق في مناسبات عدة حتى حسم بيتروسا الصدارة في الدورة السادسة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام الخبر الرياضي، وأكيد لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المنارسبورت.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود إليك غادة.
شكرا جزيلا لك كريم سعد. مشاهدينا تعود فقرة آخر دقيقة إلى نشرتنا المسائية وتتابعون فيها محاولة مواطن تصوير مخالفة على الطريق اللي تعرض ضمن فقرة آخر دقيقة، لكن المحاولة لم تمر على خير. لتسويدنا بلقطات خاصة بفقرة آخر دقيقة يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بها. أما الآن فإلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس رطب على الساحل متقلب في الداخل يسيطر على لبنان حاليا. طقس لبنان هذه الليلة غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة في المناطق البقاعية، كما تسوء الرؤية على الساحل بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 16 و20 درجة، 10 بالأرز و11 ل 14 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 760 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 65 إلى 85%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 8 إلى 25 كم بالساعة، محل بحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 23 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع تبنين 25 درجة، 26 في النبطية، 27 جزين، 26 25 في راشية، 29 في زحل العاصمة بيروت 26 درجة، بعلبك 22 درجة مع احتمال تساقط أمطار متفرقة، 25 في بشري، ونختم مع الهرمل 29 درجة. التوقعات الأيام الثلاثة المقبلة غان تقصى غائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار متفرقة في المناطق البقاعية، ودرجات الحرارة أدناها 20 ويصل أقصاها إلى 26 درجة. الأربعاء يستمر أيضا احتمال تساقط أمطار متفرقة في المناطق الداخلية، ودرجات الحرارة يصل أقصاها إلى 27 درجة. أما الخميس تقصى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 26 درجة. مشاهدين مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
وفي الختام تذكير بالعناوين: استنفار إسرائيلي وتخوف من طبيعة الرد السوري. كيف تزامنت الغارات مع تحرك الجماعات المسلحة على الأرض؟ لجنة التحقيق الدولية المعارضة السورية استخدمت غاز السرين. معارك ضارية في القصير والمنار تواكب تقدم الجيش. أبو فعور عند بري وبسيل والفرزلي في معراب. عيد الصحافة تاريخ من الشهداء. وفي آخر دقيقة ضرب نوبة. للمتابعة المستمرة زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله.